يأتيه عذاب يخزيه إذا كانت من موصولة فجملة يأتيه لا محل لها من الإعراب صلة الموصول عذاب يخزيه ماذا قلنا بعذاب عقوبة وجملة يخزيه صفة لعذاب وليس جوابا لمن لأن من اسم موصول لا تحتاج إلى جواب من يأتيه عذاب يخزيه ويحل ينزل عليه عذاب مقيم دائم وهو عذاب النار وقد أخزاهم الله ببدر يعني أن أكبر ذل حصل لقريش ما حصل في بدر لأن الله سبحانه وتعالى جمع زعماءهم وكبراءهم وأشرافهم جمعهم حتى خرجوا في ذلك اليوم وقتل هؤلاء الأشراف والكبراء قتلوا وصحبوا وألقوا في قليب من قلوب بدر قليب خبيثة منتنة فكان جزاؤهم والعياذ بالله هذا الجزاء وهذا من أعظم الخزي حتى وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم يوبخهم ويندمهم يقول يا فلان ابن فلان بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقالوا يا رسول الله ما تكلم من أناس جيفوا كيف تكلم جيف قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هم يسمعون كلام الرسول ولا يزيدهم هذا الكلام إلا حصة وندامة ولهذا قال أحدهم لعبد الله بن مسعود وهو أبو جهل حينما جاء إليه وفيه رمق من حياته قال له من أنت قال ابن مسعود قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم كيف تقطع على رأس شريف من أشرف قريش ثم قال لمن الدار في اليوم قال لله ورسوله المهم أن الرسول وبخهم على هذا الذي حصل نعم يقول وقد أخزاهم الله ببدر ثم قال إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق متعلق بأنزل لماذا لم يقل بأنزلنا لأن العامل هو الفعل وناء اسم بتقرير الانفصال عن الفعل وهذا تعليم من المؤلف لكم إذا أردتم أن تقولوا هذا متعلق فلا تذكروا إلا العامل فقط لا تذكروا الفاعل معه ولا المفعول إن كان المفعول متصلا به هذا متعلق بأنزل ونحن في الحقيقة في إعرابنا في القرآن نتجاوز نقول في مثل هذا متعلق بأنزلنا وهذا غير محرر الصواب أن تقول متعلق بأنزل الذي هو العامل فقط دون ما اتصل به من فاعل أو مفعول نعم فمن اهتدى فلنفسه اهتداؤه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على الهدى وهذا كقوله وما أنت عليهم بجبار فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس بجابر لهم على الاهتداء وليس بموكل بهم يحافظهم ويحافظ عليهم نرجع للفوائد الآن قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إلى آخر من فوائد هذه الآية أنه ينبغي لمن معه الحق أن يكون قوياً متحدياً لخصمه أن يكون قويا متحديا لخصمه فلا يقف موقف الضعف. من أين يؤخذ؟ إن اعملوا إني عامل، يعني ولا تهمونني. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله أمره بذلك تبشيرا له وتسلية بأنه ستكون العاقبة له. ومن فوائدها أنه لا بأس بإقرار الكفار على كفرهم تهديدا، وهذا أسلوب متبع حتى في تأديب الولد ابنه، الوالد ابنه، في تأديب الوالد ابنه ماذا يقول له إذا خالف؟ يقول استمر، استمر على معصيتي، استمر لا في اللعب، لا تحضر للضيوف مثلا. ماذا يقصد؟ يقصد التهديد. وأظن لا يمكن أن نأتي بها جميعا ونجعلها غدا إن شاء الله. الله يتوفى الأنفس،
الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن باقي عن الفوائد من أخذت من الفوائد، نعم. قال الله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يريد من نبيه أن يكون عاليا على قومه، يتكلم عليهم أو يتكلم معهم من علو، وذلك بقوله: يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. وهذا يشبه التحدي لهم، أني لا يهمني أن تعملوا ما علمتم، فإني سوف أعمل ما يضاد ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، أظن ذكرنا هذه الفائدة، أنه ينبغي لصاحب الحق أن يكون قويا على خصمه متعليا عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد أولئك المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم سوف يعلمون من هو أحق بالعذاب ومن يأتيه العذاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الكفر عذاب مخزي، عار في الآخرة وذل في الدنيا، بل ذل في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، لقوله: من يأتيه عذاب يخزيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب أهل النار مقيم لا ينفك عنه. ويتبرع على هذه الآية الكريمة ما دل عليه القرآن والسنة من أن أهل النار مخلدون فيها أبدا، وأنها لا تفنى، وأن القول بفنائها قول ضعيف بل باطل لمخالفته للكتاب والسنة. ثم قال: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن القرآن كلام الله، لأن الله أنزله وهو كلام ليس ذاتا معينة كالحديد الذي قال الله فيه: إن وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وكالمواشي وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. لأن فالقرآن كلام، فإذا كان كلاما فإنه لا يكون مخلوقا، لأن الكلام صفة المتكلم، والمتكلم به وهو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله. منين زكي؟ والإنزال لا يكون إلا من علو. وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. علو الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الكتاب دلالته على علو الله متنوعة بأنواع كثيرة، والسنة كذلك اتفقت السنة القولية والفعلية والإقرارية على أن الله سبحانه وتعالى عالم فوق خلقه. والإجماع أجمع السلف على ذلك، ما منهم من أحد قال بخلافه أبدا. والقاعدة في هذا أنه إذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يعلم أن أحدا من السلف الصحابة والتابعين قال بخلافه فإنهم لا يقولون بسواه. وهذه فائدة مهمة. يعني قد يقول قائل أين الدليل على أن الصحابة يرون أن الله استوى على العرش أي على عليه؟ هل أحد فسره بذلك؟ فماذا نقول؟ نقول ما دام القرآن والسنة ما دام القرآن قال به ولم يرد عنهم خلافه فهم قد قالوا به، لأنهم هم يأخذون بدلالة القرآن التي أمروا أن يأخذوا بها. إذن نأخذ من هذا إجماع الصحابة على علو الله، وكذلك التابعون لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم لم يأتي حرف واحد عن أحد منهم أنه قال بخلاف ذلك. من فوائد هذه الآية فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال إيش؟ نكمل الأدلة. طيب الأدلة العقلية على علو الله عز وجل أن يقال العلو إما صفة نقص أو كمال، ولا أحد يشك أنه صفة كمال، فوجب ثبوته لله عز وجل، لأن الرب قد وجبت له صفات الكمال عقلا. وأما الفطرة فإن الناس مفطورون على أنهم إذا سألوا الله شيئا إنما ترتفع قلوبهم نحو السماء، وهذا أمر لا ينكره أحد. قال الله من فوائد الآية الكريمة فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان إنزال هذا القرآن العظيم عليه. وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائدها أن القرآن نزل لمصلحة الخلق، لقوله للناس. القرآن لم ينزل ضد مصالح الخلق، بل نزل لمصالح الخلق، ولهذا قال أنزلناه عليك للناس. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله للناس ولم يقل لقومك مثلا، للناس عموما. ومن فوائدها أن القرآن نزل بالحق على وجهي التفسير اللذين سبقا، وهو أنه هو حق وآت بالحق، حق فيما جاء به حيث كانت أحكامه عدلا وأخباره صدقا، وهو نفسه حق ليس بباطل. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن حجة، لقوله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ومن فوائدها أن الله أن الناس ينقسمون نحو هذا القرآن إلى مهتد وضال، لقوله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، ووجه ذلك أنه أضاف الاهتداء والضلال إلى العبد، فدل هذا على أنه فعله الذي اختار. ومن فوائد الآية الكريمة شؤم المعاصي وأنها تكون على العبد لا له. ومن فوائد الآية الكريمة بركة الاهتداء وأنه كسب للعبد لقوله فلنفسه. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضل من ضل من الناس لقوله وما أنت عليهم بوكيل، فالله وحده هو الوكيل عليهم، أما أنت فأنت مبلغ، فإذا قمت بواجب البلاء فالحساب على الله. ومن فوائدها الرد على من تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خوفا ورجاء ورغبة ورهبة حتى صاروا يدعونه من دون الله لقوله وما أنت عليهم بوكيل. ومن فوائدها أن الداعي المبلغ لشريعة الله إذا بلغ على الوجه الذي أمر به فقد برئت ذمته ولا يلزمه شيء وراء ذلك. وجه الدلالة منها أنه إذا كان إمام الداعين المبلغين محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا ليس وكيلا على الناس ولا حفيظا عليهم، فمن دونه من باب أولى. ثم قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله مبتدأ وجملة يتوفى خبره، والتوفي بمعنى القبض كما يقال توفى الرجل حقه من غريمه أي قبضه منه. والأنفس جمع نفس وهي الأرواح، الأرواح التي بها تحيا الأجساد. والنفس تطلق في القرآن على معاني متعددة، منها هذا أنها الروح التي بها حياة الإنسان، فهو يقبض الأرواح حين موتها أي إذا حين الموت، وهي مفارقة الروح للحياة، وهي مفارقة الروح للبدن، المفارقة التي تزول بها الحياة والتي لم تمت في منامها. والتي الواو حرف عطف، والتي معطوفة على الأنفس يعني ويتوفى التي لم تمت. ولك الخيار في مثل هذا التركيب أن تقول الواو حرف عطف والتي صفة لمعطوف على ما سبق وتقديره والأنفس التي لم تمت، ولك أن تعطف الصفة رأسا على ما سبق وتقول الأنفس عطف على قوله الأنفس حين موتها، نعم، وأن تقول التي لم تمت عطف على الأنفس حين موتها. والتي لم تمت يتوفاها في منامها أي يقبضها، لكنه ليس قبضا تاما بل قبض مقيد، ولهذا تجد النائم له إحساس من وجه وليس له إحساس من وجه آخر، فباعتبار القوى الظاهرة لا إحساس له، لا يرى ولا يسمع، وباعتبار القوى الباطنة وأنه لو نبه الانتباه يكون حيا. فصلة الروح بالنائم غير صلتها بالحي باليقظان، وغير صلتها بالميت، فهي وسط بين الحي اليقظان وبين الميت. يقول والتي لم تمت في منامها، وقد سمى الله تعالى النوم وفاة فقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يمسك التي قضى عليها الموت فلا ترجع إلى جسدها، يمسكها إلى أن يأتي البعث. وقوله قضى أي حكم، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا أي حكم ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء هنا قضاء كوني، وأقول قضاء كوني لأن قضاء الله ينقسم إلى قسمين، شرعي وكوني. فالشرعي ما أمر به مثل قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومثل قوله والله يقضي بالحق أي يحكم به. والقضاء الكوني مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، فإن الله لا يقضي بالفساد في الأرض، لا يقضي بالفساد في الأرض قضاء شرعيا، إنما هو قضاء كوني. وهنا يقول قضى عليها الموت قضاء كوني. طيب قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وهي التي ماتت في منامها، التي وهي التي توفاها في منامها، يرسلها إلى أجل مسمى أي إلى أجل معين. ما هو الأجل المسمى؟ هو الموت، يعني يرسلها تذهب إلى جسدها وتبقى فيه إلى أجل مسمى أي معين محدد. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك يعني الوفاة للنفسين والإرسال لإحداهما وإمساك الأخرى فيه آيات. والآيات التي معنا واضحة جدا أربعة: وفاة الموت، وفاة النوم، إمساك الميتة، إرسال النائمة، إرسال النائمة، أربعة، كلها من آيات الله عز وجل. وإنك لتأتي إلى القوم جماعة نائمين فتقول سبحان الله ومن آياته منامكم بالليل والنهار، قوم كأنهم جثث لا يسمعون اللهم إلا من كان خفيف النوم، لكن الأصل أنهم جثث، فتقول سبحان الذي أماتهم ثم أحياهم بعد أن كانوا شبه أموات. فهي آيات، وهي آية أيضا على كما على البعث، فإن النوم وفاة صغرى يبعث الله فيه النائم حتى يحيا يستيقظ تماما، كذلك الإحياء بعد الموت يقضيه الله عز وجل وهو قادر عليه. والعاقل يقيس الشاهد، يقيس الغائب على الشاهد، والمستقبل على الحاضر، ويتبين له الأمر. وقول لقوم يتفكرون، يتفكرون التفكر إعمال الفكر، إعماله بحيث يدور كارا وراجعا يمينا وشمالا حتى يتبين له ما يتبين بالتفكر. وضد التفكر الغفلة، وأن يكون القلب حجرا أملس لا يقر عليه شيء، لو قر عليه حبة من تراب أطارت الرياح وجرت بها المياه. فالإنسان المتفكر هو الذي ليس بغافل، بل يدير فكرة يمينا وشمالا ذاهبا وراجعا حتى يتبين له الأمر. ثم نرجع الآن إلى كلام المفسر رحمه الله، يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها. قدر الفعل بعد حرف العطف إشارة إلى أنه معطوف على ما كان هذا عامله. وما الذي هذا عامله؟ الأنفس. ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، أي يتوفاها وقت النوم. فيتبين بهذا أن النوم وفاة. نعم. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي وقت موت، أي وقت موتها، هذا الأجل المسمى. والمرسلة نفس التمييز، تبقى بدونها نفس الحياة، بخلاف العكس. كان المؤلف يقول إن الأنفس نوعان: نفس تمييز ونفس حياة. نفس التمييز هي المرسلة ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى، وتبقى بدونها الحياة أو لا؟ ها؟ تبقى. فالنائم في حياة، ما في شك. فنفس التمييز تبقى بعدها الحياة، والعكس لا. ولهذا قال: بخلاف العكس، فإن نفس الحياة لا، إذا قبضت لا تبقى بعدها نفس التمييز. فأفادنا رحمه الله أن الأنفس في قوله أنفس عين موتها، أنفس إيش؟ أنفس الحياة، ويتبعها أنفس التمييز. والتي لم تمت في منامها أنفس التمييز. قال: إن في ذلك المذكور لآيات دلالات لقوم يتفكرون فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث، وقريش لم يتفكروا في ذلك. نعم، في هذا المذكور آيات، ونحن ذكرنا أربعا ظاهرة، ولو تأملنا لوجدنا أكثر من ذلك بكثير، ولكنها تحتاج إلى تفكير وتدبر وتأمل فتتضح. في هذه الآيات الكريمة من الفوائد بيان قوة سلطان الله عز وجل وعمومه. من أين تؤخذ؟ من كونه يتصرف هذا التصرف حتى في الأنفس، يتوفاها جميعا ويتوفى ويرسل هذه ويمسك هذه، وهذا دليل على كمال الملك والسلطان. ومن فوائد الآية الكريمة أن المتوفي للأنفس حين موتها والله عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها، أليس هذا هو الواقع؟ نعم، هذا هو ما تدل عليه الآية. ولكن هذه الدلالة ربما يعارضها بعض الآيات في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ولهم الحق. وقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فنجد أنه في آية الزمر أضاف الوفاة إلى من؟ إلى نفسه عز وجل. وفي آية ألف لام تنزل السجدة إلى ملك الموت. وفي سورة الأنعام إلى الرسل: توفته رسلنا. فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ الجواب على ذلك أن نقول: يجب أن نعلم قاعدة مهمة جدا، وأنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا، لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا، لا من القرآن ولا من السنة ولا من العقل، لأنهما لو تعارضا لكان أحدهما ثابتا والآخر منتفيا، وإذا قلنا الآخر منتفيا زال عنه اسم القطعي. وهذه القاعدة تفيدك في مسائل كثيرة. فمثلا لو قال لك قائل القرآن يدل على كذا، ثم ثبت حسا أن الأمر الواقع على خلاف هذا المدلول، الأمر الحسي تكذيبه غير ممكن، لكن نقول إن فهمك للقرآن هذا خطأ. فماذا لو قال ليست الأرض كروية لقول الله تبارك وتعالى وإلى الأرض كيف سطحت، واعتقاد أنها كروية يكذب هذه دلالة الآية. القرآن قطعي الثبوت، القرآن قطعي الثبوت. وش معنى قطعي الثبوت؟ يعني ثابت قطعا ما في إشكال. والله يقول وإلى الأرض كيف سطحت، وكروية الأرض حسا ثابتة ولا لا؟ قطعا ولا غير قطع؟ لا قطعا، كروية الأرض ثابتة قطعا لا شك فيه. نعم حسا، هنا حسا. الآن لو تقوم طائرة من مطار جدة متجهة نحو الغرب على خط مستقيم رجعت إلى مطارها، إلى مطارها لا يردها شيء، إذن فهي كروية لا أشكال فيها. الآية نقول الآية لفظها قطعي ثابت، لكن دلالتها على أنها سطح واحد فلا ما صحيح، ما هي صريحة، ليست صريحة. وإذا لم تكن الدلالة صريحة فهي غير قطعية، وحينئذ نقول التعارض الآن بين مدلول ظني ومحسوس قطعي. ما هو المدلول الظني؟ أن الآية تدل على أن الأرض سطح واحد، والمحسوس القطعي أن الأرض كروية. نقول الحمد لله التعارض الآن بين ظني وقطعي. وإذا تعارض ظني قطعي ما الذي يقدم؟ القطعي. ونقول سطح الأرض باعتبار القطعة المواجهة، القطعة أو الجانب المواجه من الأرض سطح، أليس كذلك؟ لكن على البعد يكون فيه انحناء. والدليل على ذلك أنك لأنه لو كانت السفينة تسير في البحر ولها أعمدة طويلة، إذا أبعدت عنك كلما أبعدت اختفت غابت مرة، ما الذي يغيبها؟ لأن الأرض مستديرة، الأرض مستديرة فتغيب. لو كانت سطحا لكان تراها حتى كفراتها إن كان لها كفرات، نعم تراها من بعد كما تراها من قرب على السطح، والأمر ظاهر ما في إشكال. يعني الخلاصة الآن لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان في الثبوت والدلالة، عرفت؟ ولا يمكن أن يتعارض قطعي وظني. يا جماعة كم بقيتم في بطون أمهاتكم؟ أعطوني 9 دقائق. لا يمكن، لأن الظني لا يقاوم القطعي، الظني لا يقاوم القطعي، وإذا لم يقاومه سقط فلا معارض، صح؟ يبقى الآن التعارض بين الظني والظني، بين الظني والظني. وإذا وجد تعارض بين ظنيين حينئذ اطلب الترجيح، أو إذا كان يمكن النسخ اعمل بالنسخ. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. وهذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم رحمه الله في النونية فقال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني مما رد به على الفلاسفة هذا الكتاب ذكر فيه هذه القاعدة المفيدة: التعارض بين قطعيين محال. صح؟ ها صح؟ ليش؟ لا أين؟ لأنه لو حصل التعارض لكان أحدهما غير قطعي، ما يمكن. طيب ثانيا، التعارض بين القطع والظن محال، وارد لكن لا مقاومة، يعني بمعنى أن نسقط التعارض ونقول الحكم بالقطع. التعارض بين الظنيين واقع ويجب النظر إليه والعمل بالترجيح أو العمل بالنسخ إذا كان ما يمكن نسخه. واضح؟ طيب نحن الآن نتكلم على إيه؟ ها؟ الجمع بين الوفاة المضافة إلى الله والوفاة المضافة إلى الرسل والمضافة إلى ملك الموت. نقول لا تعارض، الدلالة تختلف. فأضاف ففي هذه الآيات الزمر أضاف الله الوفاة إليه لأنها بأمره، لأنها بأمره. وقد يضاف الشيء إلى آخر لوقوعه بأمره، كما تقول: بنى الملك قصرا. بنى الملك قصرا، الملك رأيته يعمل بيديه بالسمنت والرمل، نعم، ويولد هات الزنبير، هات كذا هات كذا. الجواب لا، ولكنه أمر. ومنه المثل المشهور في البلاغة: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. أين تقع مدينة الفسطاط؟ في مصر. ها؟ أي طيب، هل عمرو بن العاص بناها بيده؟ لا، أمر. إذن فإضافة الوفاة إلى الله لأنها بأمره. طيب، إضافة بقي عندنا الآن إضافتها إلى ملك الموت وإلى الرسل والجمع. أن نقول: إما أن الرسل يراد بهم الجنس، توفته رسلنا يعني ملك الموت، لأن ملك الموت رسول. ومنه الحديث: يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. طيب، أو نقول: إن وفاة ملك الموت غير وفاة الرسل، وذلك لما جاء في الحديث من أن ملك الموت يجلس إلى المحتضر ويأمر روحه أن تخرج فيأخذها بيده ثم يسلمها فورا إلى الملائكة الذين نزلوا من السماء معهم الحنوط والكفل المناسب لها إن كانت مؤمنة، وأسأل الله يجعل روحي وأرواحكم مؤمنة، فإنها تجعل في الكفن الذي من الجنة والحنوط الذي من الجنة، وإن كانت الأخرى فكفن من نار وحنوط من نار، نعوذ بالله من ذلك. ما بهذا الكفن والصعود بها إلى السماء تتولاه الملائكة، ولهذا قال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ما لهم الحق. تحملها إلى الله عز وجل، إن كانت مؤمنة تجاوزت السماوات إلى الله، لأن الله غاية نفس المؤمن في الحياة وبعد الممات. المؤمن قلبه ونفسه معلق بالله عز وجل، دائما ينظر إلى الله عز وجل بنظر البصيرة، بعين البصيرة. إن قام فبالله، ولله وفي الله، وإن قعد فبالله ولله وفي الله، وكذلك إن ذهب وجاء فهو بالله، فهو لله وبالله وفي الله. ونريد من الأخ التفريق بين هذه الكلمات الثلاث، فهو لله وبالله وفي الله. الإخلاص. طيب، الاستعانة. ها، في الله أي في شرعه وحكمه كذا. وانظر إلى الفاتحة، تضمنت الثلاث بالتسلسل، إياك نعبد، هذا إيش؟ لله، إخلاص، إياك نستعين، بالله، اهدنا الصراط المستقيم، في الله، الشرع أن نكون في الصراط المستقيم لا نتجاوز. ساعتي نائمة الآن؟ نعم؟ لا. بس كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي علينا في كلام المؤلف، بل في الآيات، بيان الفوائد من قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، أو الأهل قبلها. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها. وقد ذكرنا أن ظاهر الآية معارض لآيتين في كتاب الله، هما قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. وبينا وجه الجمع بين هذه الآيات الثلاث، فقلنا إضافة الوفاة إلى الله لأنه هو الآمر به، هو الآمر به، والآمر بالشيء ينسب الشيء إليه. وذكرنا لهذا مثالا، فقلنا لو قيل بنى الملك قصرا شامخا لم يفهم أحد أن الملك هو الذي باشر البناء، ولكنه أمر به. وأما الجمع بين قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وقوله قل يتوفاكم ملك الموت، فمن أحد وجهين: إما أن يكون مراد بالرسل الجنس ويكون واحدا وهو ملك الموت، أو أن ملك الموت يقبضها من الجسد ثم يسلمها للملائكة الذين حضروا فيقبضونها. وبينا قاعدة مفيدة حول هذا الموضوع، وهي أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني. أما القطعيان فلأنهما لو تعارضا لكان أحدهما غير قطعي، وأما القطعي والظني فلا تعارض لأنه قدم القطع. إذن يبقى التعارض بين حمد لا بين الظنيين فقط. وبينا أيضا أن القطع يكون في الثبوت ويكون في الدلالة، فمن الأدلة ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة، ومنها ما هو قطعي الثبوت والدلالة، ومنه ما هو قطعي الدلالة ظني الثبوت. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن النوم يسمى وفاة لقوله والتي لم تمت في منامها، ويشهد لذلك قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوقت يذهب سريعا بالنسبة للأموات ولو طالت الأيام والدهور، لأننا إذا قسنا الوفاة الصغرى أو إذا نظرنا الوفاة الصغرى وسرعة ذهاب الوقت فيها فالوفاة الكبرى من باب